بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوفاء ومروءته العمل الصالح. المروءة بمعنى الصفة التي تقود الإنسان إلى الأخلاق الحسنة، يعني أن يكون جليل القدر على تعبيرنا، عنده صفات تسوقه إلى حسن الخلق وصلاح العمل. الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوفاء ومروءته العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. كان الكلام في التوثيقات العامة، انتهينا من أصحاب الإجماع، وصلنا إلى بعض التوثيقات العامة المرتبطة بمشايخ بعض الرواة. هذه التوثيقات ناتجة عن ما وصل إلينا من سلوك بعض الرواة. مثلا راوي مشهور أنه لا يروي عن الضعفاء، وكان مثلا تعامله مع من يروي عن الضعفاء تعامل شديد، فمثل هذا قد يقال أن كل ما يروي إذا يتعامل مع الراوي عن الضعفاء بشدة فلازم ذلك أن يكون هو لا يروي عن الضعفاء، فلازم هو أن يكون مشايخه ثقات. فمثل هذا التعامل إذا ثبت في التاريخ وفي حياة الرواة يكون توثيقا عاما لشيخ هذا الراوي، أو بعض التعابير من الرجالين كالتعبير بيروي عن الثقات ويروي عنه الثقات مثلا، هذا التعبير هم ورد، النجاشي عبر مثل هذا التعبير، قد يوحي بأن هذا الشخص الذي يروي عن الثقات ويروي عنه الثقات لازمه أن لا يروي من غير الثقات. ومثل هذه التعابير أو التصرفات اللي توحي بوثاقة مشايخ بعض الرواة، أول من يبحث في هذا الباب هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، رئيس القميين في زمانه. هذا أحمد بن محمد بن عيسى، مرت الإشارة إلى أحواله عندما بحثنا عن البرقي، قلنا أنه أخرج البرقي من قم لكثرة روايته عن الضعفاء، وأخرج سهل بن زياد لغلوه، وأخرج أبو سمينة هم لاتهامه بالكذب. فكان رئيس القمي، وكان يتشدد على من يروي عن الضعفاء، على من يكون مغاليا، على من يروي روايات ضعيفة. فلذا قال بعضهم أنه إذا كان هكذا متشددا مع غيره فلازم ذلك ألا يكون راويا عن الضعفاء. هذا المورد الأول، حين هذا نقرأ عبارة المصنف فيه أحمد بن محمد بن عيسى، بعد ذلك ننتقل إلى مشايخ بني فضال. قال: بقي الكلام في جماعة أخرى قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة، فكل من رووا عنه فهو ثقة. من هؤلاء الجماعة؟ منهم أحمد بن محمد بن عيسى، واستدلوا على أنه لا يروي إلا عن ثقة بأنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي المقصود من قم لروايته عن الضعاف. إذا تذكرون حتى الغضائر اللي متشدد في التضعيف مشهور عنه أنه متشدد مثلا، هذا شنو ذكر عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي؟ قال ليس فيه مطعن في نفسه إلا أنه يكثر الرواية عن الضعفاء. فهذا أخرج أحمد بن محمد بن عيسى، يعني ما تحمل، قال فيك مطعن ما فيك مطعن، تروي عن الضعفاء طلعك من قوم. طبعا بعدين رجع ورجع إلى قوم، وينقل أنه في تشيع جنازة البرقي خرج حاسر الرأس وحافي القدمين أحمد بن محمد بن عيسى. على أي حال كان في نوع من الشدة يعني مع من يروي عن الضعفاء لروايته عن الضعاف، فيظهر من ذلك التزامه بعدم الرواية عن الضعيف. لازم هذا أن يكون ملتزما بعدم الرواية عن الضعفاء. ولكن الجواب عن هذا واضح، وذلك أن الذي كان يقدح في الراوي عندهم هو كثرة روايته عن الضعفاء، يعني أن يكثر الرواية عن شخص ضعيف، هذا كانوا يحطون عليه علامة استفهام. أما رواية وروايتين عن الضعفاء، 10 روايات عن الضعفاء، هذا لا مانع منه، بل لعل كل الرواة عندهم مثل هذه النقولات ينقلون عن الضعفاء أشياء بسيطة مثلا، إما لتأييد روايات صحيحة. إذا عندي رواية صحيحة يقول الحين خل أزيد الشيلة، هم أجيب رواية ضعيفة مؤيدة لهذه الروايات صحيحة، فمثل هذا النقل لا مانع منه، ولم ينقل لنا ولم نرى راويا لم يروي إلا عن الثقات مثلا، ويرده أن الرواية عن الضعاف كثيرا كان يعد قدحا في الراوي، فيقولون إن فلانا يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ومعنى ذلك أنه لم يكن متثبتا في أمر الرواية. اللي تشوفه وايد يروح على الرواة الضعفاء، لازم فعله هذا أنه غير متثبت في أمر الرواية، يأخذ الخبر من أي مكان اللي صار، من جزرخان يأخذ الروايات مثلا. وكثيرا يأخذ من الضعفاء، هذا اللي عليه مطعن، وإلا مرة واحدة تنقل خبر عن جزرخان هذا ما في شيء يعني. فيقولون إن فلانا يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ومعنى ذلك أنه لم يكن متثبتا في أمر الرواية، فيروي كل ما سمعه عن أي شخص كان. وأما الرواية عن ضعيف أو ضعيفين أو أكثر في موارد خاصة فهذا لا يكون قدحا. إذا ما كان قدح لازم ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى لم يكن يتحرز من هذا الأمر، لأنه ليس قدحا، فما هو دليل على أنه كان يتحرز من هذا المقدار من الرواية اللي ما يعتبر قدح. ولا يوجد في الرواة من لم يروي عن ضعيف أو مجهول أو مهمل إلا نادرا. ويدل على ما ذكرناه أن أحمد بن محمد بن عيسى بنفسه روى عن عدة من الضعفاء، زيادة على أن ما عندنا رواة أو نادرا ما يكون راوي لا ينقل عن الضعفاء، نفس أحمد بن محمد بن عيسى أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، قد وقع منه الرواية عن الضعفاء ولكن قليلا مو بكثرة. نذكر جملة منهم، فقد روى محمد بن يعقوب يعني الكليني عن محمد بن يحيى العطار عنه يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان، ومحمد بن سنان الحين حسب الخلاف فيه خلاف، ولكن الأكثر على أنه ضعيف. شلون؟ إيه شنو عندكم أنتم؟ لا عفوا، أنا قاعد أقرأ شو اسمه عبارة السيد الخوي، أقول غير إن أحمد بن محمد خلصنا العبارة توك تقول إن أحمد بن محمد بن عيسى من المشايخ الأثبات وكان رئيس المحدثين في قم، توفي حوالي عام 280 ومن آثاره الباقية نوادره المطبوعة. كتاب عنده كتاب النوادر مطبوع. وقد أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لأجل روايته عن الضعاف، كما أخرج سهل بن زياد الآدمي. سهل بن زياد من اللي عليه كلام كثير، هل هو ثقة أم لا؟ كان متهما بالغلو والضعف والرواية عن الضعفاء. بعض العلماء من أصحابنا يرون وثاقته، والغالب لا يرون وثاقته، كالشيخ الوحيد يرى وثاقة سهل بن زياد حسب ما نقل يعني. وربما يستنتج من أن ابن عيسى كان محترزا عن الرواية عن الضعاف، وإلا لم يخرج العلمين من البلد، فتكون النتيجة هي وثاقة عامة مشايخه. يلاحظ عليه أن السبب لإخراج ابن خالد هو كثرة روايته عن الضعاف واعتماده عليهم، نفس الكلام اللي بالغلط قرناه من سيد الخوي، ماكو فرق يعني. وكثير ظاهر المؤلف المصنف الشيخ السبحاني ناظر كثيرا للسيد الخوي، مرات نفس الترتيب للمطلب ونفس المطالب يعني، فنفس الكلام. وغيرهم هم قال نفس الكلام، ماكو كلام أكثر من هذا في أحمد بن محمد بن عيسى. وقال العلامة في الخلاصة: أصله كوفي ثقة، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسي. وقال ابن الغضائري: طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، وإنما الطعن في من يروي عنه. هذا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فإنه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار. فظهر مما ذكرنا أن أحمد بن محمد بن عيسى أخذ على البرقي إكثار الرواية عن الضعفاء، إكثار الرواية أخذ عليه، مو مطلق الرواية عن الضعفاء، حتى تقول وهو يقدح بالبرقي لروايته عن الضعفاء، فلازمه أنه هو لا يقع، لا يرتكب هذا القدح، لا، وهو يدل على عدم إكثاره منها، لا أنه لا يروي عن ضعيف، على أنه روى عن عدة من الضعفاء، نظير محمد بن سنان، علي بن حديد، إسماعيل بن سهل، بكر بن صالح. ومن أراد التفصيل فليراجع إلى كتاب كليات في علم الرجال. طبعا بعض الضعفاء اللي نقل عنهم نقل عنهم بلا واسطة، بعض اللي نقل عنهم نقلهم عنهم بواسطة، حين هذا كلام أن هل كانوا يتحرزون النقل عن الضعيف مباشرة فقط أم لا، حتى بطريق غير مباشر كانوا يتحرزون. على أي حال هذا بحث يبحث في محله، لأن في عبارات مثل النجاشي يقول لا أروي عن فلان مثلا، مبالي منه كان ظهر أحد هؤلاء المشهورين الحين، ما أدري البرقي غيره، يقول لا أنقل عنه مباشرة إلا ما نقل مشايخي عنه، يعني بواسطة أنقل عنه ولكن بشكل مباشر لا أنقل عنه. فهذا التفريق يحتاج إلى بحث يعني، ليش بطريق مباشر لا يروي ولكن بواسطة يروي؟ الظاهر اعتمادا على مشايخي، أنهم كانوا أكيد كان عندهم قرائن اللي رووا عن فلان وفلان الضعفاء، فيقول ذيل اللي كانوا عندهم كان عندهم قرائن أنا أعتمد على قرائنهم فأروي، أما اللي ما كان عنده قرائن فلا، فما أقدر بعد أروي لأن أنا ما عندي قرائن، فأعتمد قرائن مشايخي لعل من هالوجه. على أي حال هذا يبحث في محله. فالحاصل أن أحمد بن محمد بن عيسى وإن كان شديدا على من يروي عن الضعفاء كثيرا، ولكن هذا لا يدل على أنه لم يروي أصلا عن ضعيفين، هذا الأول. الثاني من هالمجموعة مشايخ بني فضال. بنو فضال كانوا من الفطحية، الحسن بن علي بن محمد بن فضال الحسن بن علي بن محمد بن فضال، وعنده أولاد اثنين أحمد وعلي، أحمد بن حسن بن علي بن محمد بن فضال وعلي بن حسن بن علي بن محمد بن فضال. هالثلاثة مشهورون ببني فضال. حسن بن علي بن محمد بن فضال الأب يعني الحسن، هذا كان فطحي. الفطحية هم أتباع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام. عقيدتهم كانت هكذا، أن بعد الإمام الصادق الإمام هو عبد الله الأفطح، وبعده الإمام الكاظم. يعني عندهم إمام زيادة علينا، بعدين يجون مرة ثانية يرجعون على مسير الأمويين، يعني عندهم 13 إمام بالنص، يروحون على عبد الله الأفطح ويرجعون إلى الصواب. فالحسن بن فضال كان من هؤلاء من الفطحية، وأولاد الظاهر هم كانوا من الفطحية. ونقل ينقل الحين في كتب الرجال أن في آخر حياته كانوا قاعدين على، كان في سكرات الموت يعني حسن بن فضال، فواحد قال له اشهد، فشهد بالتهليل والرسالة ووصل الأمة واحدا واحدا، فعبر عبد الله يعني خطره طوفه، فقالوا له اشهد لعبد الله أو عبرت عبد الله. مرة ثانية ردهم عبر عبد الله. مرة ثالثة آخر شيء قال فحصنا الكتب فلم نجد ذكرا لعبد الله، يعني كأنه في سكرات الموت في آخر حياته رجع إلى الصواب. على أي حال، بنو فضال وردت فيهم رواية عن الإمام العسكري أنه واحد يسأل الإمام يقول ماذا نفعل بكتب بني فضال وبيوتنا منها ملاء، يعني بيوتنا متروسة بها الكتب كمفاتيح الجنان اللي موجود بكل بيت، كتب بني فضال أيضا موجود في كل بيت، فماذا نفعل؟ فالإمام قال لهم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. يعني شنو؟ يعني خذوا رواياتهم واتركوا ما رأوا رأيهم، يعني معتقدهم، خلك عن اعتقادهم، أخذ الروايات. فهذه الرواية الواردة عن الإمام العسكري عليه السلام تمسك بها البعض لإثبات وثاقة بني فضال، ولكن الرواية لها مشاكل، منها مشكلة سندية أن في سندها مجهول، يعني الشخص اللي يروي عن الإمام العسكري هذا الكلام في السند أحدهم مجهول، عبد الله الكوفي. ومشكلة ثانية دلالية، دلالة الرواية. دائما الروايات حين تبحث أولا يعني تبحث سندا ودلالة، يعني تشوف السند صح ولا لا، وبعد ذلك بغض النظر عن السند هل الدلالة تتم أم لا تتم. فهذه الرواية عندها مشكلة في الجانبين، سندا ودلالة. السند لأن فيه مجهول، الدلالة لأن الإمام مو معلوم، الإمام العسكري عليه السلام مو معلوم أنه كان بصدد البيان من هذه الجهة أنه خذوا بكل رواياتهم. الراوي يقول ناخذ برواياتهم ولا لا، ناخذ بكلامهم أم لا، الإمام يقول بغض النظر عن المشكلة العقدية اللي عندهم رواياتهم ما فيها مشكلة، هم ليسوا بكاذبين. المقدار قاعد يقول أنهم أن فساد العقيدة لا يدل على الكذب، وهذا لا يدل على وثاقة مشايخهم وأن جميع رواياتهم كانت صحيحة وما إلى ذلك. لا، فقط قاعد يقول فساد العقيدة لا يدل على الكذب. المقدار يمثلون حق المطلب بمثال، مثلا في آية فكلوا مما أمسكنا، هذه الرواية واردة في إذا الكلب مثلا، الكلب المعلم صاد لك صيد، ف فوردت الآية كلوا مما أمسكنا، يعني الكلب إذا مسك لك إذا صاد لك صيد كلوا كل منه لا مانع منه. عندما يقول كلوا مما أمسكنا هذا نظير خذوا برواياتهم صحيح، ولكن هذه الآية مو ناظرة للحيثيات الأخرى، ناظرة إلى حيثية أن صيد الكلب جائز لك، مو ناظرة إلى أن أنا أغسل مكان اللي حاش الكلب لأنه قد لاقاه برطوبة فتنجس الصيد، هل لازم أغسله ولا لا؟ هل يعقل أن نتمسك بالآية نقول الآية قالت كلوا ما قالت اغسلوا ثم كلوا؟ الجواب أن الآية مو ناظرة إلى النجاسة الحاصلة من الملاقات، الآية ناظرة إلى شنو؟ إلى أن صيد الكلب جائز الأكل أم لا، بغض النظر أن هذا الصيد سوف يتنجس ب شنو برطوبة فم الكلب مثلا ويجب أن يغسل قبل الأكل، بغض النظر عن هذا كلام الإمام العسكري أيضا نفس الشيء، مو ناظر إلى أن إلى مشايخهم وما شابه وأن جميع رواياتهم صحيحة، لا يقول خذ بروايتي من هالجهة من جهة فساد عقيدتهم لا مانع، قاعد يرفع المانع فقط، كما أن الآية ترفع المانع من صيد الكلب يقول من جهة كونه صيد كلب لا مانع من الرواية، أيضا تقول من جهة فساد عقيدته لا مانع من الأخذ بروايته، أما باقي الحيثيات هل جميع الروايات صحيحة؟ هل مشايخه ثقات؟ وما إلى ذلك، هذا ما يدل، يعني لا يدل بالصحة بالمعنى الذي عند القدماء اللي فيه قراءة أن الإمام قال هذه صحيحة ولو كان الراوي مثلا ضعيف الرواية خذ بها، لا ما يدل عليها، ولا على المتأخرين اللي حتى يدل على وثاقة الرواة وثاقة المشايخ، لا بالمعنى القديم ولا بالمعنى الجديد ما يدل على شيء من ذلك، إنما هو لرفع التوهم، لرفع التوهم الحظر، يعني الراوي كان يتوهم أن هذا العمل محذور أن نأخذ بروايات بني فضال، فالإمام قال لا إذا مشكلتك فساد العقيدة لا مانع من حيث فساد العقيدة. قال ربما يقال بأن مشايخ بني فضال كلهم ثقات لما قاله أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام لما قيل له كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأ أو ملأ، فقال صلوات الله عليه خذوا ما بما رووا وذروا ما رأوا. نعم
كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها،
يقول عقيدتهم فاسدة فطحية شو نسوي؟
كيف نعمل بكتبهم يعني نرميها أو
يعني نرميها، ماذا نعمل بكتبهم بهالمعنى؟ وقد استند إلى تلك الرواية الشيخ الأنصاري في صلاته عندما تعرض لرواية داود بن فرقد في رواية في الظهر في وقت صلاة الظهر إذا ما أكون غلطان، هذه الرواية في سندها الحسن بن فضال يروي عن داود بن فرقد، داود بن فرقد يقول عن بعض أصحابنا، إذا عن بعض أصحابنا يعني الرواية مرسلة ما ندري هذا بعض أصحابنا من هو، فالرواية إلى هنا يعني بإرسالها ضعيفة، ولكن الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة قال بما أن رواية مرت بحسن بن فضال وسندها إلى حسن بن فضال صحيح والإمام قال خذ بروايات حسن بن فضال، فنحن نأخذ برواية حسن بن فضال ولو كانت مرسلة، فاستدل بهذا بكلام الإمام العسكري لتصحيح هذه الرواية ولو هي مرسلة، حيث قال هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، وداود بن فرقد ومن بعده من المجهولين، يعني الإرسال اللي بعد داود بن فرقد هذا لا يضر، كافي أن السند إلى حسن بن فضال يكون صحيحا كأصحاب الإجماع اللي قلنا يكفي أن السند إليهم يكون صحيحا. وبنو فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم. السيد أخوي يعبر يقول هذا غريب من الشيخ الأنصاري، يعني كيف يقول بهذا الكلام، يأخذ بها الرواية مع أنها مو ناظر إلى تصحيح جميع الروايات، ناظر إلى فساد العقيدة، هل هو مانع من الأخذ بالرواية أم لا؟ وسند الحديث كالتالي، هذا الحديث اللي في باب الصلاة، عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعا، عن عبد الله بن صلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية إلى نهاية السند عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد صحيحة، لأن سعد وأحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن الصلت والحسن بن فضال هذول ثقات، حسن بن فضال ولو كان فاسد العقيدة ولكن هو ثقة. الكلام في من بعده عن بعض أصحابنا، هذا شو نسوي في الإرسال؟ والرواية إلى نهاية السند عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد صحيحة، غير أن في آخر السند إرسالا واعتمد عليها الشيخ، يعني الشيخ الأنصاري، للأمر بأخذ ما في كتبهم. فيظهر من الشيخ الأنصاري أنه يقول بوثاقة مشايخ بني فضال، ولكن يلاحظ عليه ما ذكرناه أن الاستدلال بالحديث المذكور على وثاقة مشايخ بني فضال قاصر جدا. هذا الإشكال الدلالي، يعني دلالته أصلا ما تدل على الوثاقة، وثاقة المشايخ، الإمام ما كان ناظر إلى أهل الجهة أصلا، لأن بني فضال وإن كانوا فطحين فاسد المذهب لكنهم كانوا في أنفسهم ثقات صادقين، فأمر الإمام العسكري بالأخذ برواياتهم دون آرائهم وعقائدهم قائلا بأن فساد المذهب لا يضر بالرواية إذا كان الراوي ثقة في نفسه صادقا لا يكذب، فخذوا برواياتهم واتركوا عقائدهم كروايات سائر الثقات صحيح المذهب. يعني الإمام مو ناظر إلى أن يعطيهم مقام أعلى من باقي الثقات، لا، قاعد يقول حالهم كحال باقي الثقات المقدار، قاعد يثبت لهم. وعلى هذا يجري عليهم ما يجري على سائر رواة الثقات، كما أنه يجب التفتيش عمن يرون عنه حتى يتبين الثقة عن غيره، فهكذا بنو فضال الثقات يتفحص عن مشايخهم، كما أن باقي الثقات نشوف مشايخهم ثقات أم لا، هذول نشوف مشايخهم ثقات أم لا. وأين هذا من القول بالأخذ بعامة رواياتهم ومراسيلهم ومسانيدهم بلا تفتيش عن أحوال مشايخهم ومن يروون عنه كما هو المدعى؟ فمسألة مسألة استظهارية، أن الإمام العسكري حين قال هذا الكلام كان ناظرا إلى أي جهة؟ كان يعني السائل قاعد يقول شو أسوي بهالكتب، أقطهم بالبحار؟ الإمام يعطيهم فضل أكثر من باقي الثقات، يقول لا، ذيلي يخذ فيهم، بل هم ومشايخهم جميعا ثقات، هذا اللي كان ناظر للإمام ولا لا؟ الراوي حين يسأله ماذا أفعل بهذه الكتب، الإمام يقول لا، فساد العقيدة لا يضر بصدق الشخص، المقدار الظاهر هذا المقدار، يعني هذا القدر المتيقن من مراد الإمام. والاستظهار الآخر يحتاج إلى قرائن، يحتاج إلى دليل يثبته، ما شفنا قرائن يعني في العبارات. النجاشي في مورد واحد عبر هكذا، أن فلان مثلا ما أروي عنه مباشرة، بل أروي بواسطة مشايخي ما رواه مشايخ، في مورد واحد. الحين أقول هذه مو قاعدة كلية أنه كل الرواة كان هكذا ديدنهم أن مباشرة ما يرون بواسطة يرون، مو معلوم. وهذه الرواية عن الإمام العسكري قلنا أن في نفسها سندها غير ثابت. هذه الرواية شنو كان شنو موردها؟ الشيخ الطوسي في الغيبة نقل عن نقل رواية قال أن الحسين بن روح يعني نائب الإمام الحجة سئل عن كتب ابن أبي العزاقر. ابن أبي العزاقر كان شخص من علمائنا في زمن الإمام الحجة عليه السلام عجل الله تعالى فرجه، ولكن انحرف حين صار الحسين بن روح نائبا للإمام، كأن أخذه الحسد كأن، على أي حال ووردت فيه عن الناحية المقدسة رسائل تلعنه، صار من النواصب وصار هم كان عندهم معتقد كالحلاج وغيره أن ما يحتاج نصلي ونصوم وكذا والزنا وما شابه، يعني متدينين ولكن عندهم دين غريب، يعني كان منتشر في ذاك الزمان المعتقد. على أي حال هذا ابن أبي العزاقر كان من علمائنا من كبار علمائنا، وكان عنده كتب وكتاب التكليف مشهور عنه، ولكن انحرف. فسئل الحسين بن روح عن كتب ابن أبي العزاقر هذا الذي انحرف، ماذا نفعل بكتبه بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة؟ فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منهما لا، نفس العبارة اللي للحسن بن فضل. فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام وقد سئل عن كتب بني فضل. يقول ابن أبي العزاقر حاله كحال بني فضل، فقالوا نعمل بكتبه، كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال خذوا ما رووا وذروا ما رووا. فمورد هذه الرواية عن يعني نائب الإمام سئل عن ابن أبي العزاقر فنقل رواية عن الإمام العسكري عليه السلام، ولكن سند هذه الرواية الحادثة هذه اللي عند الحسين بن روح وسألوه وهو قال أجيبكم بجواب أجابه الإمام العسكري عن بني فضال، هذه الرواية بنفسها في سندها مجهول، لأن الشيخ يرويها عن أبي محمد المحمدي عن أبو الحسن أو أبو الحسين بن تمام، أبو الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح. هذا عبد الله الكوفي مجهول، السيد الخوي قال كان أبو الحسين بن تمام هم مجهول، ولكن ظهر وثقه النجاشي. القدر المتيقن أن الحسين بن خادم الحسين بن روح هذا عبد الله الكوفي مجهول. فنفس الرواية الواردة بهذا التعبير أنه خذوا ما رووا وذروا ما رووا، هذه نفس الرواية فيها مجهول، فلا يمكن الأخذ بها لا سندا ودلالتها قد اتضح الإشكال فيها. بعضهم قال خادم نائب الإمام لا يمكن أن يكون كاذبا، فليس بمجهول هذا عبد الله الكوفي لأنه خادم الحسين بن روح، لكن هذا الكلام لا يغني ولا يسمن. قد مر معنا أن وكيل الإمام قد يكون كاذبا، ضمن التوثيقات العامة كان في وكيل الإمام، قد يكون وكيل الإمام غير ثقة، فما بالك بخادم نائب الإمام. يذكرون لأن كان محط الأسرار بيت الحسين بن روح، على أي حال أسرار الإمام لأن الإمام كان غائب وكذا، فأكيد لازم البواب اللي يطلع على كلام الحسين بن الروح مع غيره لازم يكون ثقة مثلا، على أي حال لا يدل على صدق الكلام، يعني قد يكون ثقة أنه يحفظ الأسرار مثلا من هالباب غاية الأمر، ولكن أنه صادق أنه لا يشتبه لا يكذب هذا مو معلوم. على أي حال هذا تمام الكلام في بني فضال. الثالث والأخير في هذا الدرس جعفر بن بشير. جعفر بن بشير قد ورد فيه على لسان النجاشي أنه روى عن الثقات ورووا عنه، فالبعض أخذ به التعبير قال روى عن الثقات معناها أنه لم يروى عن غير الثقات فمشايخه ثقات، والمشكلة فيه واضحة أنه روى عن الثقات يعني غالبا كان يروي عن الثقات، ولذا قال شنو رووا الثقات عنه، اللي يروي عنه خو مو بيده يمكن ضعيف يروي عنه، فيبي يقول أنه كان جليل القدر بحيث هو يدور على الثقات غالبا يروي عن الثقات والثقات يأخذون منه، يعني كان له منزلة هم غالبا الثقات يأخذون منه، ما له دلالة على أنه كان يطرد غير الثقة إذا مثلا دخل في مجلس، لا ما له الدلالة. واستدلوا مشايخ جعفر بن بشير ربما يقال بأن كل من روى عنه جعفر بن بشير أو رووا عنه كلهم ثقات، والدليل على ذلك قول النجاشي في حقه جعفر بن بشير البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم، وكان ثقة وله مسجد بالكوفة، إلى أن قال مات جعفر بن الأبواب سنة 208. كان أبو العباس بن نوح يقول من الرجالين كان يلقب فقحة العلم يعني زهرة العلم، روى عن الثقات ورووا عنه له كتاب المشيخة. محل الاستدلال هو العبارة ما قبل الأخيرة روى عن الثقات ورووا عنه، يلاحظ عليه يعني يلاحظ على التمسك بهذه العبارة لإثبات وثاقة مشايخ جعفر بن بشير أن العبارة غير ظاهرة في الحصر، ماكو أداة حصر إنما يروي عن الثقة، لا يروي عن الثقة بنحو القضية المهملة، يعني غالب حاله هكذا حال أحمد بن محمد بن عيسى مثلا يحافظ على رواياته ملتزم في رواياته، بل المراد أن جعفر بن بشير يروي عن الثقات كما تروي الثقات عنه، وأما أنه لا يروي عنه إلا الثقات أو هو لا يروي إلا عنهم هذا الحصر هذا فلا تفيده العبارة. كيف ومن المستبعد عادة أن لا يروي عنه إلا ثقة، شلون يبي يتحكم بالناس اللي يروون عنه، يعني مثلا يقعد في المجلس ويطرد اللي مو ثقة في نظره ولا شي يسوي، عادة هذا غير ممكن وهو خارج عن اختياره. أضف إلى ذلك فقد روى جعفر بن بشير عن الضعيف أيضا نفس الإشكال النقضي اللي في أحمد بن محمد بن عيسى، قلنا أنه رأينا أنه يروي عن الضعفاء، روى الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح بن الحكم، هذا صالح بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عن الصلاة في السفينة إلى آخره. وصالح بن الحكم ممن ضعفه النجاشي، وقال صالح بن الحكم النبيلي الأحول ضعيف، يعني نفس النجاشي اللي عبر روى عن الثقات ورووا عنه نفسه ضعف هذا، مو معقول ما يكون ملتفت إلى أن هذا صالح بن الحكم من مشايخ جعفر بن بشير، فالظاهر أنه ناظر إلى غالب حاله إلى يعني مدحي من حيث التحرز عن رواية الضعفاء، هذا جهة مدح أنه كان يتحرز غالبا لا يروي عن ضعيف. هذا الأخير في هذا الدرس، يأتي باقي من يماثل هؤلاء كالزعفراني غيره. لأن اللطيف هذا الحسن بن علي بن محمد بن فضال كان مشهور بزهده وعبادته، يقولون كان يروح بالبادية يسجد فتراه خرقة، يعني عبالك خرقة طايحة على الأرض، نفس التعبير اللي عن الإمام الكاظم في السجن يعبرون أن كأنها خرقة. الحسن بن فضال هكذا، والوحش كان يهيم حوله، يعني الوحش كان يمشي يمه، ما يفهم أن هذا شخص لطول سجدته، والطير يجلس عليه أو شيء من هذا التعبير، يعني الطير يقعد عليه لطول سجدته. فكان مشهور في كان من العباد والزهاد الحسن بن فضال. نعم
ما في
فائدة، إيه ما في فائدة، ولكن هو بنفسه ثقة على أي حال، يعني وثاقته لا شك فيها، ولكن الكلام في وثاقة مشايخه وعلى هذا النقل اللي عدل في نهاية حياته وتاب وعدل عن عبد الله الأفطح، فينفع أهل الزهد إن شاء الله على أي حال. إن كان من الاثنى عشرية فرحمة الله عليه ورضوانه عليه، على أي حال لم لا يحق هؤلاء الرواة ولو يعني عندهم مشكلة في المعتقد لهم حق علينا، خصوصا الثقات أمثال الحسن بن علي بن فضال وغيره لهم حق علينا، يعني كثير من الروايات الفقهية وصلت إلينا عن طريقهم. هذا ويأتي باقي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.